إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنعود بإذن الله تبارك وتعالى إلى بيان فاتحة الكتاب، وذلك عند قوله تبارك وتعالى: إياك نعبد وإياك نستعين. وقد لخصنا في ذلك المقدمة التي ذكرها ابن القيم رحمة الله عليه لكتابه مدارج السالكين، وانتهينا من بيان بعض المصطلحات والمفاهيم التي لا بد من معرفتها عند دراسة هذا الكتاب، وهو كتاب مدارج السالكين. فمما عرفناه من ذلك أن العلم لوامع وبوارق ولوائح، فإذا تمكن العلم من صاحبه أو فإذا عمل الإنسان بالعلم صار حالا له، وإذا تمكن منه الحال صار مقاما. الثاني أنه قد ينسلخ السالك من مقام دخل فيه، وقد يعود إليه وقد لا يعود. فمثلا قد يدخل الإنسان في مقام الصبر ويخرج منه، وقد يعود إليه مرة أخرى وقد لا يعود. وذكرنا أيضا أن هناك مقامات تجمع مقامين أو أكثر، فالمحبة مثلا، مقام المحبة لله تبارك وتعالى يجمع المعرفة والخوف والرجاء، فلا تتصور محبة الله تبارك وتعالى إلا بمعرفة وخوف ورجاء، وهكذا. ومما ذكرناه أيضا أن كل مقام من هذه المقامات السالكون بالنسبة إليه نوعان: أبرار ومقربون. فتجد مثلا في مقام التوبة تجد فيه أبرار وتجد فيه مقربين، والمقربون في مقام التوبة قد بلغوا من هذا المقام أعلاه، ولذلك كانوا مقربين. ومما ذكرناه أيضا بعض المصطلحات عند الذين يتكلمون في مقامات العبودية، فعندهم مصطلح المريد والسالك والعارف والواصل. هذه المصطلحات إن كان المراد بها معنى صحيحا فنحن نقبلها، وأما إذا كان المراد بها معنى فيه تفريط أو فيه إفراط فنحن نرد هذه المصطلحات. طبعا هذا كله ذكرناه في آخر درس، وإنما يعني نمر على هذه التنبيهات للحاجة إليها. وأيضا مما ذكرناه أن السالكين ينبغي أن يجمعوا بين العلم والحال، ينبغي أن يجمعوا بين العلم والحال أي العمل بالعلم، فلا بد من هذا وهذا. ومما ذكرناه أيضا أن الذين تكلموا في هذه المقامات اختلفوا في ترتيبها، أي ما هو المقام الأول الذي ينبغي أن ينزل فيه الإنسان، وما المقام الذي بعده، وهكذا حتى يصل إلى الله تبارك وتعالى. فاختلفوا في ترتيب هذه المقامات، وذكرنا أن الصحيح في ذلك أن لكل إنسان ترتيبا خاصا به، فقد يكون من المفيد لإنسان أن يبدأ بمقام التوبة، وقد يكون من المفيد لإنسان آخر أن يبدأ بمقام الصبر، وقد يكون من المفيد لإنسان آخر أن يبدأ بمقام العزم، وهكذا. فالصحيح أن ترتيب هذه المقامات إنما يختلف باختلاف الأشخاص. ولكن إذا أردنا أن نتكلم عن هذه المقامات ترتيبا يسهل دراستها، فما هو الأحسن في ذلك؟ الأحسن في ذلك كما قال ابن القيم رحمة الله عليه أنها ترتب بحسب ترتيب السير الحسي. السير الحسي إيش يعني السير الحسي؟ أنا ألخصه في جملة أو جملتين، فأقول نائم في الغفلات، إنسان نائم في الغفلات، استيقظ على أثر القارعات، كان نائما فسمع آية قارعة مثلا، قوله تبارك وتعالى ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله، هذه آية قارعة، هذه آية كانت سببا في تحويل رجلا من أفضل العابدين وهو الفضيل بن عياض رحمة الله عليه، كان لصا عربيدا، كان مجرما في الإفساد في الأرض وفي قطع الطرق على الناس في أسفاره، هذه الآية حولته، فهذه تسمى قارعة، آية قارعة. وكذلك من الآيات القوارع قول الله تبارك وتعالى فإذا نقر في الناقور، أي إذا نفخ في الصور، هذه الآية قرأها زرارة ابن أوفى وكان قاضيا، قرأها فمات، كان يصلي بالناس فقرأها فمات ولم يرجع، ما نقول صعق أو أغمي عليه، وإنما مات. فإذا نقر في الناقور، فأقول نائم في الغفلات استيقظ على أثر القارعات، فطلب السير إلى رب الأرض والسماوات، فما هي المنازل التي يمر بها في دربه ليصل إلى ربه؟ هذه خلاصة هذا الموضوع. فإذا هذا الكتاب موجه إلى الغافلين، مدارج السالكين موجه إلى الغافلين، وموجه أيضا إلى السالكين العابدين حتى يصلوا إلى درجة أعلى، فيرتقون من درجة الإيمان إلى درجة الإحسان. فهذا هو معنى قوله ترتيبها بحسب ترتيب السير الحسي. إنسان يريد أن يمشي في طريق ليصل إلى غاية، فما هي المنازل التي يمر بها؟ ليتزود منها حتى يصل إلى مقصوده وهدفه وغرضه. فإذا هذه المنازل مرتبة حسب يعني السير الحسي، وسيبدو لك هذا عندما نتكلم عن هذه المقامات على سبيل التفصيل. وأيضا مما ذكرناه أن من السائرين من يكون سيره ببدنه وجوارحه، ومنهم من يكون سيره بقلبه وروحه. والصواب من هذا أن يكون كاملا فيسير بروحه وببدنه، لا يجلس في بيته في خلوة بعيدا عن الناس ويسير بروحه، فإذا أذن المؤذن هو في عزلته، هذا لا يسير ببدنه، لا يأتي إلى الصلوات في جماعة، ولا يأتي إلى الجمعة، ولا يسعى في حاجة أخيه، فهذا إنما يسير بروحه معتزل بعيدا عن الناس. وكذلك لا ينبغي الإنسان أن يسير ببدنه ويكون قصده في ذلك السمعة والرياء، بل لا بد أن يسير بروحه حتى يكون عمله خالصا لله تبارك وتعالى. فالإنسان في سيره إلى الله تبارك وتعالى لا بد أن يسير بروحه وببدنه على السواء. مراد من تكلم في هذه المقامات مقامات العبودية، وتذكروا دوما إياك نعبد وإياك نستعين، فهي مقامات العبودية، فأنت لا يمكن أن تحقق قوله تعالى إياك نعبد إلا إذا عرفت مقامات العبودية، فهذه الفائدة، وهذا هو الغرض والهدف الذي من أجله نتكلم عن هذه المقامات. لا يمكن لإنسان أن يحقق العبادة لله تبارك وتعالى إلا إذا عرف مقامات العبودية. فالذين يتكلمون في هذه المقامات ما قصدهم وما مرادهم؟ مرادهم تطهير القلوب، وهذا شيء كلنا بحاجة إليه، تطهير القلوب. وأنا أعيد وأكرر أن في زماننا هذا صحوة في العلم الظاهر، ولا أدل على ذلك من هذا الإنترنت الذي فيه جميع ما يخطر على بالك من معلومات. وأما مباشرة هذه المعلومات للقلوب فهذا لم يحصل إلا من رحم الله تبارك وتعالى، أي العمل بالعلم، وهو الذي كان يدندن حوله الشيخ الألباني رحمة الله عليه لما كان يقول التصفية والتربية. التصفية أي العلم، تصفية العلم مما علق به، تمييز الحق من الباطل. طيب وأين التربية؟ التربية لم تحصل بعد. فإذا مراد الذين يتكلمون في مقامات العبودية مرادهم تطهير القلوب وتزكية النفوس وتصحيح المعاملة مع الله ومع الخلق. تطهير القلوب وتزكية النفوس وتصحيح المعاملة. طيب، خلاصة هذه المقامات مقامات العبودية هي حدود ما أنزل الله على رسوله، والتي ذكرها الله تبارك وتعالى في قوله الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر ألا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله. فهذه المقامات هي الحدود حتى تعرف حدك فتلتزمه ولا تتجاوزه. والعبد يستكمل الإيمان بمعرفة هذه الحدود دراية والقيام بها رعاية، تعرفها دراية وتقوم بها رعاية، يعني العلم والعمل، تعرفها دراية تدري إيش هذه المقامات، وتقوم بها رعاية يعني تراعيها في السلوك. والآن نشرح في بيان هذه المنازل. هذه المنازل يعني يمكن أن تبلغ 60. في هذه المرة إن شاء الله تعالى نتكلم عن 4 منها حسب ما ييسر الله تبارك وتعالى. فإذن الآن نشرح في بيان يعني خلاصة هذا الكتاب وهو مدارج السالكين، أي مقامات العبودية. من أراد أن يحقق قوله تعالى إياك نعبد فلا بد أن يعرف هذه المقامات، يعرفها إيش دراية ويتحقق بها رعاية، يعني يعمل بمقتضى هذا العلم. المقام الأول أو المنزلة الأولى من منازل العبودية، هذا الترتيب بناء على ماذا؟ بناء على السير الحسي، يعني هذا ترتيب يفيد في تسهيل دراسة هذه المقام. وأما هذا الترتيب فلا يلزم أن يطبق على كل إنسان، قد يكون هذا الترتيب مفيد للإنسان وقد يكون من المفيد للإنسان آخر غير هذا الترتيب. فإذا ترتيبها يعني هو ترتيب عام من أجل تسهيل دراستها. المرتبة الأولى أو المقام الأول من مقامات العبودية اليقظة. اليقظة، ولذلك نحن ذكرنا في ملخص كلامنا ماذا؟ نائم في الغفلات، نائم في الغفلات. أول شيء أنه يستيقظ من غفلته، وسوف نلخص الكلام على كل منزلة في نقاط. فالنقطة الأولى ما هو تعريف اليقظة؟ إذن تعريف اليقظة عندما نقول إنسان استيقظ من غفلته، إيش المراد بهذا؟ فحتى يتضح لنا يعني تعريف اليقظة دعونا يعني نبسط القول ثم بعد ذلك نلخص، وأنتم يكفيكم في بداية الأمر الملخص. فنقول العبد قبل وصول الداعي إليه في غفلة، العبد قبل وصول الداعي إليه في غفلة، كما هو حال أكثر الناس قبل أن يصل إليه الداعي، قبل أن يوفقه الله تبارك وتعالى إلى إنسان يعلمه هو في غفلة، كما هو حال أكثر الناس. قال الله تبارك وتعالى اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون، هذا هو حال أكثر الناس. فإذا حال أكثر الناس أنه في غفلة. وقال تعالى وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر. ما هو يوم الحسرة؟ فسره النبي صلى الله عليه وسلم يوم يؤتى بالموت على هيئة كبش بين الجنة والنار، فيقال لأهل الجنة يا أهل الجنة ألا تنظرون، فيشرئبون، ويقال يا أهل النار ألا تنظرون فيشرئبون، فيقال لهم هذا الموت، فيذبح بين الجنة والنار ويقال يا أهل الجنة خلود فلا موت ويا أهل النار خلود فلا موت، هذا هو يوم الحسرة. فقال الله عز وجل نبيه وأنذرهم هذا اليوم، وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر، يعني صار أهل الجنة في دارهم وأهل النار في دارهم، ويستحسن أن تقف على هذا الموت إذ قضي الأمر، ثم تستأنف وتقول وهم في غفلة أي الآن، وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر، هذا يوم القيامة، ثم تقول وهم في غفلة وهم لا يؤمنون أي الآن. الآية الأولى في سورة الأنبياء والثانية في سورة مريم، وكذلك في سورة الأنبياء في آخرها، في سورة الأنبياء ذكرت الغفلة مرتين في أولها وفي آخرها. في أولها اقترب للناس حسابهم هم في غفلة معرضون، في آخرها قال الله تبارك وتعالى عن الظالمين يا ويلنا قد كنا في غفلة من هذا، يعني كنا في غفلة عن هذا اليوم، بل كنا ظالمين، يا ويلنا قد كنا في غفلة فلم يتأسفوا إلا على هذه الغفلة التي كانوا فيها. فإذن عندنا ثلاث آيات، آيتان في سورة الأنبياء وآية في سورة مريم تذكر الغفلة. فإذن الناس قبل أن يصل إليهم الداعي هم في غفلة، فإذا دعاه الداعي، إذا دعاه الداعي انتبه، لكن قد ينتبه بس وقد ينتبه فزعا. فإذا عندنا انتباه وعندنا انتباه مع الإيش؟ مع الفزع. كالإنسان الإنسان النائم أحيانا ينتبه مرتاح وأحيانا ينتبه إيش؟ فزعا. الانتباه مع الفزع هو الإيش؟ هو اليقظة. فإذا انتبه، عندنا انتباه بلا فزع وانتباه مع إيش؟ مع فزع. فإذا كان الانتباه مع الفزع فهذه هي الإيش؟ هي اليقظة. فإذا دعوت إنسانا وجدت منه انتباه، وإنسان آخر دعوته وجدت منه انتباه مع إيش؟ خوف وفزع، فهذا الثاني إيش؟ استيقظ. هذا الثاني استيقظ، وأما الأول انتبه. فإذا نقول اليقظة هي انزعاج القلب، انزعاج القلب لما انتبه فزعا انزعج قلبه، انزعاج القلب لروعة الانتباه، انزعاج القلب لروعة، روعة يعني ايش؟ فزع. والدليل على أن الروعة هي الفزع قوله تعالى: فلما ذهب عن إبراهيم الروع، أي الفزع. فإذا انزعاج القلب لروعة يعني لفزع الانتباه من رقدة الغافلين، هذه هي اليقظة. انزعاج القلب لروعة الانتباه يعني بسبب روعة الانتباه من رقدة الغافلين. ونحن عندما نتكلم يعني بهذا الكلام فأول ما نعني به أنفسنا، أول ما نعني به أنفسنا، فنحن من الغافلين. فإذا اليقظة انزعاج القلب لروعة الانتباه من رقدة الغافلين. فإذا استيقظ بدأ في الحركة، الآن يريد أن يبحث عن السبيل للوصول إلى ربه سبحانه وتعالى. فإذا هذه هي اليقظة. فإذا خلاصة هذا الكلام تعريف اليقظة أنها انزعاج القلب لروعة الانتباه من رقدة الغافلين، وعرفنا الآيات التي في ذلك. النقطة الثانية آثار اليقظة، هذه اليقظة ما آثارها؟ ما ثمارها؟ آثار اليقظة هذا هو العلم الذي يبدأ به، لا يبدأ بعلم المصطلح وعلم الأصول، والإنسان خاون من هذه، من هذا العلم الذي هو يعتبر أساس لكل علم. كثير من الناس لا يهتم بهذا، والحمد لله أول ما نشأنا، أول ما نشأنا كنا نحضر يعني درس في مدارج السالكين لشيخ من شيوخنا، وكان شيخا سبحان الله كأن هذا الكتاب أثر في حالنا. كنت تنظر إلى هذا الشيخ تقول مدارج السالكين تغلغلت في عروقه وفي دمائه، حفظه الله إن كان حيا ورحمه الله إن كان ميتا، وهو الشيخ طاهر. كنا نحضر له هذا الدرس، وكان يأتينا من بلد بعيد في بلدنا، وكنا نجتمع على درسه، مع أنه كان درسا صعبا لكنه كان درسا تربويا. فينبغي أن يربى الشباب على مثل هذه الدروس التي فيها تربية للقلب، حتى يتعلم الإنسان التواضع ويعرف قدر نفسه ومنزلته. وأما هذا التطاول والدخول فيما لا يعني إنما حصل بسبب إهمال هذا الجانب, بسبب إهمال هذا الجانب. فإذا عرفنا اليقظة, الآن نريد أن نعرف آثار هذه اليقظة. لو واحد استيقظ من غفلته فما هي الفوائد التي تعود عليه؟ عندنا خمسة أشياء نذكرها أولا ملخصة ثم نشرحها. آثار اليقظة, طبعا أنا أتعمد أن أذكر ألفاظ يعني المؤلف حتى إذا أنت بعد ذلك قرأت الكتاب تكون على علم بهذه المصطلحات. آثار اليقظة: واحد, لاحظ نعمة الله. إذا استيقظ فإنه يلحظ نعمة الله عز وجل عليه, فهذا هو الأثر الأول, لاحظ نعمة الله. الثاني, لاحظ التقصير في شكرها. شوف هذه الآثار, لاحظ نعمة الله, الثاني لاحظ تقصيره في شكرها, الثالث الوصول إلى أنه جان, الوصول إلى أنه جاني, جان إنسان عليه جناية. الرابع وهو مترتب على الثالث, الإنسان الجاني يسعى إلى ماذا؟ إلى أن يتخلص من جنايته, وهذا يسمى ليش؟ التمحيص. فإذا يطلب التمحيص من جنايته, التمحيص يعني التنقية. الخامس, التشمير للتمحيص. فإذا عندنا إرادة التمحيص والتشمير له. فإذا هذه هي آثار اليقظة. فأما الأول, لاحظوا نعمة الله عز وجل عليه, كما قال الله تبارك وتعالى: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. وأعظم النعم نعمة الإسلام والإيمان, هذه أعظم النعم, نعمة الإسلام والإيمان وجذب العبد للإقبال على الله. الله عز وجل يجذبك لتقبل عليه, هذه أعظم النعم, وهي التي ذكرناها في بعض خطبنا, فقلنا تقريب القلوب إلى الله عز وجل, الله عز وجل يقرب قلب العبد إليه, هذه أعظم نعمة. ومن نعم الله عز وجل التنعم بذكره, التنعم بذكره. كثير من الناس يذكر الله تبارك وتعالى ويريد أن ينتهي من الورد, سبحان الله مات مرة ما تتخلص مات, فهو لا يتلذذ بذكر الله تبارك وتعالى. فهذا من النعم, التلذذ بذكر الله عز وجل, والتلذذ بطاعة الله عز وجل, التلذذ بالصلاة والصيام والحج. أقول يعني محدثا بنعمة الله عز وجل, بعد رمضان يوم العيد طبعا محرم صيامه, فأنا قلت إن شاء الله أصوم الستة متتالية. كان من فوائد صيام هذه الستة متتالية أن الإنسان خلاص أصبح كما يقال مبرمجا على الصيام, يعني ممكن إنسان فعلا يواصل يصوم الظهر كما الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. فالإنسان إذا تعود الطاعة وكان له قصد حسن فيها فإنه يتلذذ بها, فإنه يتلذذ بها. فإذا التلذذ بذكر الله عز وجل والتلذذ بطاعته. قال: ومن لم يرى من النعم إلا مأكله ومشربه وملبسه ونحو ذلك فليس له نصيب من نور معرفة النعمة. لا يعرف من النعم إلا المأكل والمشرب والملبس، هذا ليس له نصيب في معرفة النعمة. النعمة هي نعمة الإسلام والإيمان والتلذذ بذكر الله عز وجل وبطاعة الله عز وجل، هذه هي النعمة الحقيقية، هذه هي النعمة الحقيقية. وكما يقال إيش، حتى نسينا المثل، هو مثل مختصر يعني معناه، يعني جرب ترى، جرب ترى، يعني يتحقق لك صحة هذا الكلام. طيب، فإذا هذا من معرفة النعم، يعرف أن النعم هي هذه. قال: وينظر إلى هذه النعم براقة بين ظلمات نفسه، يرى هذه النعم تبرق ونفسه مظلمة، فيرى هذه النعم براقة بين ظلمات نفسه. قال: ويعتبر بأهل البلاء الذين حرموها. أنت تصلي، هذه من نعم الله عز وجل عليك، تريد أن تعرف قدر هذه النعمة، انظر إلى هؤلاء الكفار الذين لا يستطيعون هذه الصلاة، حرمه الله تبارك وتعالى. فكما يقول الشيخ: يعتبر بأهل البلاء. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: انظروا إلى من هو إيش، أسفل منه، أي في هذه النعم، لأن الإنسان إذا نظر إلى من هو أسفل منه عرف نعمة الله عز وجل عليه. قال: ويعتبر بأهل البلاء الذين حرموها. طيب، من هؤلاء الذين حرموها؟ قال: أهل الغفلة والبدعة. أهل الغفلة وأهل البدعة كما هو موجود الآن، البعيدون عن طريق أهل السنة والجماعة، إما أهل غفلة في شهواتهم، وإما أهل بدعة في شبهاتهم. حصر روافض صوفية، هؤلاء أهل البدعة في شبهاتهم، وإما لا مع أهل البدعة ولا مع أهل السنة، فتجده من أهل الغفلة في دنياه، يا هذا يا هذا. فتريد أن تعرف نعم الله عز وجل عليك، فانظر إلى أهل الغفلة وأهل البدعة. قال: فإن هؤلاء هم أهل البلاء حقا. لو قيل لأي إنسان من هم أهل البلاء، يقول: أهل الأمراض، اللي عندهم سرطان، اللي عندهم كذا، هذا أمر سهل. أهل البلاء حقا هم أهل الغفلة وأهل البدعة، ليس هناك بلاء أشد من هذا، ليس هناك بلاء أشد من هذا. فإذا هذا فيما يتعلق بالأول، معرفة النعمة، معرفة النعمة. الشيء الثاني: يلحظ تقصيره في شكر النعم، فيقول: إيش يا أبا حسين؟ فيقول: سيد الاستغفار، وفيه إيش؟ أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي. الذي يقول هذا الذكر مستحضرا هذا الترتيب وهذا التأصيل يشعر بحلاوة الذكر: أبوء لك بنعمتك علي. فإذا هذا الأثر الثاني، أنه يلحظ تقصيره في النعم، فإذا لحظ تقصيره في النعم يشعر بحلاوة قوله: أبوء لك بنعمتك علي، أبوء أن أعترف، وأبوء بذنبي، ومن ضمنه تقصيري في شكر هذه النعمة. طيب، الثالثة: مطالعة الجناية. مطالعة الجناية، طالما أنه مقصر فهو جانب. متى يقال عنه أنه مطالع للجناية وأنه باحث فيها؟ فنقول: مطالعة الجناية تصح بثلاثة أشياء: لو قيل هذا إنسان ينظر في جنايته التي جناها على نفسه، فمتى يصح أن يقال أنه ناظر في هذه الجناية؟ فنقول مطالعة الجناية تصح بثلاثة أشياء: بتعظيم الحق، بتعظيم الحق، فالذي يعظم الحق هذا مطالعته في جنايته صحيحة، تعظيم الحق، ومعرفة النفس والتصديق بالوعي. تعظيم الحق ومعرفة النفس والتصديق بالوعي، ونعرف أن هذه تفريعات كثيرة لكنها تفيد، وخاصة إذا عملت بها أولا فأول، إذا عملت بهذه المعلومات أولا فأول حفظتها. الإنسان المقصر في شكر نعمة الله عز وجل هذا صاحب جنان، متى يقال عنه أنه بدأ ينظر في جنايته من أجل أن يتخلص منها؟ إذا كان معظما للحق، وإذا كان عارفا بنفسه، وإذا كان مصدقا بالوعي. تقول: وعلى قدر تصديقه بالوعي يكون سعيه في التخلص من هذه الجناية. فلو قيل لك: لماذا كثير من الناس لا يسعون إلى أن يتخلصوا من جنايتهم؟ كثير من الناس على معاصي ولا يسعون إلى التخلص من هذه الجناية، لماذا؟ لقلة تصديقهم بالإيش؟ بالوعي. على قدر تصديقه بالوعيد يكون سعيه، كلما صدق كلما ازداد سعيه في أن يتخلص من جنايته. وأما الرابع تصديق بالوعيد، الوعيد يعني النار ما فيه، لأن التصديق بالوعيد يعني يزجره، والتصديق بالوعد يطلبه، التصديق بالوعد يشده من الأمام، والتصديق بالوعيد يسوقه من الخلف. لا، ليس شكا، وإنما هو يعني التصديق، الإيمان يزيد وينقص، يزيد وينقص بلا شك. هو عنده أصل التصديق أنه يصدق، لكن هذا التصديق على درجات. نعم، تريد ألا تقول بزيرة الإيمان الآن؟ طيب، الرابع: يطلب التمحيص من جنايته. التمحيص يعني التخليص. والخامس إيش؟ التشمير. إيش الفرق بين الطلب والتشمير؟ الطلب يعني الإرادة، تصبح عنده إرادة أن يمحص نفسه من هذه الجنان. طيب، والتشمير السعي فعلا. هذا هو الفرق بين الرابع وليش والخامس، ونتكلم عنهم مرة واحدة. فنقول: ولماذا التمحيص من الجنان؟ لماذا التمحيص من الجنان؟ لماذا؟ هذا سؤال مهم، وهذا سؤال يعني يمكن أن يكون طريقة لدعوة الناس. أنت الآن عليك جناية، يجب عليك أن تخلص من هذه الجناية. يقول لك: ليش؟ لماذا؟ فهذا الجواب: لماذا التمحيص من الجناية؟ لماذا؟ تقول: لأنه لا بد منه لدخول الجنة، لا بد من التمحيص لدخول الجنة. لأن الجنة دار الطيبين، فلا يدخلها خبيث، لا يدخلها إلا طيب. فإذا كان الإنسان في خبث لا يمكن أن يدخل الجنة إلا بالتخلص من هذا الخبث، لا بد. فإذا لماذا التمحيص؟ لأنه لا دخول للجنة إلا به. الأدلة على أن الجنة دار الطيبين، ولا يدخلها من كان يحمل ذرة خبث، ولو كانت صغيرة جدا. قال الله تبارك وتعالى لأهل الجنة: سلام عليكم، أو هذا كلام الملائكة، سلام عليكم إيش؟ طبتم فادخلوها. مقدمة ونتيجة: طبتم فادخلوها. وقال تعالى: الذين تتوفاهم الملائكة طيبين. وقال صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه: واعلموا أنه لا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة. والمراد أي المؤمنة، الإيمان الكامل، ما نقول الكمال المستحب، وإنما الكمال ليش؟ الواجب. فإذا حصل عنده الكمال الواجب صارت نفسه طيبة، وأما الكمال المستحب يترقى به في ليش؟ في الجنة. فإذا لو جاء بالكمال الواجب أخذ الجواز للدخول، وإذا جاء بالكمال المستحب ترقى. فإذا لا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة، المراد بالإيمان هنا الإيمان الكامل، أي الواجب الكمال، أو الكمال الواجب. كيف؟ كيف؟ ترقى الترقية في الدرجات، يعني ارتفاع درجته في الجنة على قدر الإيمان المستحب. الإيمان الكامل، عندنا الكمال قسمان: كمال واجب وكمال مستحب. فإذا حصل الكمال الواجب دخل الجنة، إذا كان عنده الكمال المستحب بالإضافة إلى الكمال الواجب ترقى في درجات الجنة. أي نعم. طيب، هذا الحديث الذي هو قوله صلى الله عليه وسلم: واعلموا أنه لن يدخل أو لا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة، هذا حديث في الصحيحين، صحيح البخاري برقم 4202 ومواضع أخرى، وفي صحيح مسلم برقم 3 وحاول لا ينسى 111. والحديث مشهور. لما كان النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة حنين، وكان هناك رجل أبلى بلاء حسنا لا يطرق شاذ ولا فاذ، كلما وجد أحد ضربه قتله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنه من أهل النار. فارتاب الناس: كيف هذا يقاتل في سبيل الله والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إنه من أهل النار؟ فتابعه أحد الصحابة، تابعه، كان صاحبه، ليس له هم إلا متابعة هذا الرجل، يريد أن يتحقق من قول النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا الرجل بعد أن أبلى بلاء حسنا أصابته جراح، فلم يصبر على هذه الجراح، فجاء بالسيف واتكأ عليه فقتل نفسه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينصر هذا الدين بالرجل الفاجر. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث: واعلموا أنه لن يدخل الجنة إلا نفس، في بعض الروايات نفس مسلمة، وفي بعضها إلا مؤمن، إلا مؤمن. فإذا لماذا التنفيذ؟ لأنه لا بد منه لدخول الجنة لهذه الأحاديث. خلوا الأسئلة للآخر. هذا التمحيص يكون في دار الدنيا، فإن لم يحصل تماما فيكون في البرزخ، فإن لم يحصل تماما فيكون يوم القيامة. فإذا لم يحصل يوم القيامة فلا بد من دخول جهنم والعياذ بالله. فإذا التمحيص قد يحصل في الدنيا، قد يمحص الله تبارك وتعالى إنسانا في الدنيا قبل أن يموت، وهو الذي إيش يصدق فيه قوله تعالى: إيش الذين تتوفاهم الملائكة إيش طيبين. هذا معناه إيش؟ أنهم محصوا في الإيش، في الإيش، في الدنيا. الذين تتوفاهم الملائكة طيبين، طيب التمحيص في الدنيا يكون بايش؟ يكون باربعة اشياء. التمحيص في الدنيا يكون باربعة اشياء: بالتوبة، وبالاستغفار، وبعمل الحسنات الماحية للسيئات، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ: وأتبع السيئات الحسنة تمحها. الرابع: بالمصائب المكفرة. فالمصائب من سبل التمحيص في الدنيا، المصائب من سبل التمحيص في الدنيا. فهذا التمحيص في الدنيا. طيب، إذا لم تكفي هذه الأربعة في تمحيصه، هذه القواعد تحل لنا مشاكل كثيرة عندما يسأل الناس على الأحاديث. إذا لم يمحص في الدنيا يمحص في القبر. يمحص في القبر بماذا؟ بثلاثة أشياء: بصلاة الجنازة عليه. سبحان الله، ممكن إنسان يكون عليه خبث قليل، إذا صلوا عليه الجنازة خلاص راح. بصلاة الجنازة عليه، ولذا تجد أهل السنة يهتمون بموتاه ويدعون إخوانه الذين يظنون بهم الظن الحسن من أجل أن يصلوا على قريبهم. فهذا من الإحسان إلى الميت، فإذا صلاة الجنازة عليه. وفتنة القبر وضمه وانتهاره فيه، ممكن إنسان يبقى عليه من الخبث فإذا ضم خلاص راح. مر علينا قبل في عذاب القبر أن يعني ضمة القبر لا ينجو منها أحد، ولو كان ينجو منها أحد لنجا سعد بن معاذ رضي الله عنه كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا من تمام التمحيص. فإذا انضمت القبر وفتنة القبر وانتهار الملكين، ممكن إنسان يبقى عليه خبث يذهب عنه بانتهار الملكين، بس جاء الملكان وانتهرا خلاص، بعد ذلك يعيش في روضة من رياض الجنة. الثالث: ما يهدى إليه من أعمال. ما يهدى إليه من أعمال، ما يهدى للميت من أعمال. قال ابن القيم: ومذهب أحمد في ذلك أوسع المذاهب، فعنده يصل إليه كل شيء يهدى، حتى يمكن إنسان يقوم يصلي ركعتين ويهديهم للوالد أو للوالد. فإذا هذا في مذهب أحمد أنه أوسع المذاهب فيما يصل إلى ليش؟ إلى الميت. وينقلون الإجماع على وصول الدعاء والصدقة. ينقلون الإجماع يعني الدعاء للميت والصدقة عن الميت من أي إنسان، ينقلون الإجماع على هذا. ولكن الشيخ الألباني رحمة الله عليه في أحكام الجنائز نقل ما يشكك في وصول ثواب الصدقة من جميع الناس، وإنما يصل إلى الميت ثواب الصدقة من أوليائه. فإذا تصدق عنه ابنه أو أبوه أو أمه، المهم أن يكون المتصدق من أوليائه. وأما الإجماع الذي ينقلونه فإذا تصدق عنه أي إنسان يصل إليه، فهذا مما ينبغي معرفته. وراجع أحكام الجنائز صفحة 173. المهم أن تعرف أن مذهب الإمام أحمد في هذا أوسع المذاهب، فيصل إلى الميت كل شيء يوهب له من أي إنسان. هذا هو التمحيص في البرزخ. طيب، إذا لم يكفي هذا في البرزخ، تقول: فيمحص يوم القيامة بأربعة أشياء. يمحص يوم القيامة بأربعة أشياء. بأهوال يوم القيامة، يعني انشقاق السماء، تكوير الشمس، هذا مما يمحص به الإنسان، لأن الناس كلهم يرون أهوال يوم القيامة، فإن أهوال يوم القيامة إنما تكون بعد قيام ليش؟ بعد قيام الناس من قبورهم كما مر ذلك مفصلا. إذن أهوال القيام شدة الموقف في فرق بين هذا وهذا. أهوال القيام معروف، السماء انشقت، كواكب انتثرت، هذه أهوال يوم القيام. أما شدة الموقف إذا جمعهم الله تبارك وتعالى في مكان واحد وتركه، ويأتي الناس يتوسلون إلى الأنبياء ويودون أن لو انتهى هذا الموقف ولو إلى النار من شدته، فهذه شدة الموقف مما يمحص به الإنسان. وكذلك شفاعة الشفعاء، شفاعة الشفعاء مما يمحص به الإنسان. الرابع عفو الله تبارك وتعالى، عفو الله تبارك وتعالى. تقول فإذا لم تفي هذه الأشياء بتمحيصه، إذا لم تفي هذه الأشياء في الدنيا والبرزخ ويوم القيامة بتمحيصه، فلا بد من دخول كير جهنم. جهنم كالكير، كما أن الحديد الخبيث والذهب الذي فيه شوائب يدخل في الإيش؟ في الكير من أجل تنقيته، فكذلك جهنم. فإذا بقي في الإنسان خبث فلا بد من دخول جهنم لتمحيصه من هذا الخبث. طيب خبث الكفار، خبث الكفار يفيد فيه تطهير جهنم؟ لا يفيد. قال وبقاؤه فيها أي في جهنم على حسب كثرة الخبث وقلته. إذا كان خبث قليل يكفيه غمسة، وإذا كان كثيرا يبقى مدة، وهكذا. ولذلك عندنا آخر من إيش؟ آخر رجل يخرج من النار ويدخل الجنة، هذا الرجل كان خبثه شديدا، فلذلك كان آخر من يخرج من النار. طيب، فإذا هذا ماذا؟ خمسة أشياء في آثار الإيش؟ في آثار اليقظة، وهذه المنزلة الأولى. طيب، أعلى مراتب اليقظة، أعلى مراتب اليقظة، الناس يختلفون في يعني يقظتهم، فأعلاهم يقظة هو الذي ينتبه إلى ساعات عمره. إي والله، الذي ينتبه إلى ساعات عمره. أحيانا يأتي ولد وأنا أشرح في الصف، يقول يا أستاذ أنا أبغى فلان. قلت له معاك يا ابن ورقة من الإدارة؟ يقول لا. قلت له يا ابن الله يهديك، أنت الآن ضيعت مننا دقيقتين، هاتان الدقيقتين لن تعود أبدا. ففعلا لا بد أن ينتبه الإنسان لساعات عمره، ويعلم أن اللحظة التي تمر من عمره لا يمكن أن ترجع، لا يمكن أن ترجع. فأعلى مراتب اليقظة الانتباه إلى ساعات العمر، كم مر منها وكم بقي وكم له وكم عليه. هيبدأ يدخل في الإيش؟ في المحاسبة، والمحاسبة هي المرتبة الخامسة كما سيأتي، المقام الخامس من مقامات العبودية المحاسبة، تأتينا هذه. قال فيتدارك ما فاته. إذا حصلت له اليقظة، أعلى مراتب اليقظة والانتباه إلى ساعات العمر، سيتدارك ما فاته. أنا فاتني السعي في حاجة فلان، الآن أبحث عن إنسان عنده حاجة من أجل أن أقضيها حتى يتدارك ما فاته، وهكذا. فيتدارك ما فاته ويعمر الباقي، ويعمر الساعات الباقية، ويعلم أن كل نفس يخرج في غيره ما يقرب إلى الله فهو حسرة على العبد في معاده. كل نفس يخرج في غير مرضاة الله تبارك وتعالى فهو حسرة على العبد في معاده. طيب المرتبة العليا هذه بما تحصل؟ المرتبة العليا هذه كيف تحصل؟ تحصل بثلاثة أشياء: الانتباه إلى ساعات العمر التي هي أعلى مراتب اليقظة، تحصل بثلاثة أشياء: بسماع العلم. فأين الناس الآن من سماع العلم؟ كما ترون أنتم أفراد معدودين، وكذلك في جميع مجالس العلم وخاصة مجالس العلم. وأما مجالس التهييج والتجميع فتجد الناس يجتمعون فيها وينفضون عنها ولم يرجعوا إلى أهليهم بشيء. فإذا سماع العلم الذي هو آية أو حديث، الذي هو آية أو حديث، هذا هو العلم. العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة، هذا هو العلم. فإذا تحصل، نحن نكرر أن نحفظ، تحصل أعلى مرتبة في اليقظة أو لليقظة بسماع العلم. والشيء الثاني بصحبة الصالحين. بصحبة الصالحين، ليس بصحبة الإنترنت، فإن كثيرا من إخواننا الآن عندهم هذه الشبهة، يقول أنا أجلس في بيتي وعند الإنترنت أقلب فيه أعرف ما يخطر على البال من معلومات. طيب وين صحبة الصالحين؟ أين صحبة الصالحين؟ تستفيد من هديهم وسمتهم وتقتدي بهم. فإذا لا بد من صحبة الصالحين. فإذا سماع العلم وصحبة الصالحين، والثالث تعظيم حرمات الله تعالى إذا دعي إلى ذلك. تعظيم حرمات الله تعالى إذا دعي إلى ذلك. فإذا أعلى مرتبة من مراتب اليقظة تحصل له بسماع العلم وبصحبة الصالحين وتعظيم حرمات الله تعالى إذا دعي إلى ذلك. إذا دعي إلى ذلك تقول فبالعلم، سماع العلم تقول فبالعلم يعرف مراتب الأعمال وكيف يفعل العمل المناسب للوقت. هذه فائدة العلم، أنه بالعلم يعرف مراتب الأعمال وكيف يعمل العمل المناسب للوقت. وبصحبة الصالحين يعرف درجته ومستواه من الصلاح. بصحبة الصالحين يعرف درجته ومستواه من الصلاح. فإذا كان يصاحب صالحا ورأى صلاته كيف يحسن قراءتها وركوعها وسجودها، يعرف مستواه كيف هو، إيش مستواه من الصلاة. وهذا لا يتحقق مع هؤلاء الذين جعلوا الإنترنت شيخهم. وأما إجابة أو تعظيم حرمات الله تعالى إذا دعي إلى ذلك، فهو العمل بالعلم، فهو العمل بالعلم. فإذا وجد حرمة لله تبارك وتعالى فهو يراعيها، ومراعاته لها هي عمله بعلمه. فإذا العلم والعمل وصحبة الصالحين، العلم والعمل وصحبة الصالحين. قال الشيخ: وملاك ذلك، ملاك ذلك يعني إيش؟ ملاك تحقيق أعلى مرتبة من مراتب اليقظة. ملاك ذلك خلع العادات، وملاك ذلك خلع العادات. قال: هذه العادات التي ما على العبد أضر من ملكها له. أضر شيء على العبد أن تملكه العادة، أن تملكه العادة، فلا ينتبه إلى ساعات عمره. قال: والكفار ما عارضوا الرسل إلا لأجل هذه العادات الموروثات. تدعو أي إنسان إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم، قل: كيف يا أخي أنت تقول هذا الكلام؟ أنت الآن، إحنا بلغنا من العمر 50 و60 الآن، تقول لنا صلوا كذا وصلوا كذا وصوموا كذا وحجوا كذا، طيب وهذا الذي فات؟ فإذا ما حال بينه وبين امتثاله للحق إلا إيش؟ إلا ما نشأ عليه من هذه العادات الموروثات. قال: ومن لم يتخلص من هذه العادات فهو مقطوع. من لم يتخلص من هذه العادات فهو مقطوع. انتهينا من المقام الأول وهو مقام اليقظة. المقام الثاني هو مقام الفكرة. هو الآن استيقظ، الذي يعني يلي الاستيقاء هو التفكر. والتفكر ذكره الله تبارك وتعالى في صفة أولي الألباب، فقال الله تبارك وتعالى: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يتفكرون. ها؟ الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون، يعملون بما إيش؟ بما علموا، ويتفكرون ليحصل لهم علم إيش؟ علم جديد فيعملوا به. يتفكرون في خلق السماوات والأرض. طيب، هذه المنزلة، منزلة التفكر هذه والفكرة، تنشأ عن ماذا؟ تقول: إذا استحكمت اليقظة أوجبت الفكرة. فالفكرة ناشئة عن الإيش؟ عن اليقظة، حتى تعرف الترتيب. التفكر إنما هو من إنسان مستيقظ، أما الغافل لا يفكر. فإذا استحكمت اليقظة أوجبت، أي نشأ عنها الفكرة والتفكر. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية: تعريف الفكرة. ما هو التفكر؟ ما هو التفكر؟ الآن لو عندك أنت شيء تريد أن تتأمله، ماذا تفعل؟ تحدق. تحدق يعني إيش؟ يعني تدقق النظر. لو نقلنا هذا التحديق إلى الإيش؟ إلى القلب. تحديق القلب هو التفكر. فإذا ما هو التفكر؟ تحديق القلب إلى جهة المطلوب التماسا له. تحديق القلب إلى جهة المطلوب التماسا له. دعوت إنسانا وأيقظته فعرف الحق، الآن هو يريد أن يتفكر في هذا الحق، فهو يحدق بقلبه اتجاه هذا الحق من أجل طلبه، من أجل أن يحوزه إلى رحله. فإذا التفكر هو ماذا؟ تحديق القلب إلى جهة المطلوب التماسا له. النقطة الثالثة: التفكر نوعان. التفكر نوعان. تفكر يتعلق بالعلم، لتمييز الحق من الباطل. فإذا هذا تفكر يتعلق بالعلم حتى يميز الحق من الباطل. وتفكر يتعلق بالعمل لتمييز النافع من الضار. فإذا يفكر ليميز الحق من الباطل هذا تفكير علمي، ويفكر ليميز النافع من الضار هذا تفكير عملي طلبي. قلت واجتمع هذا النوعان في قوله تعالى. شوف عندما تجد آية تدل على كلام العلماء تثق في كلام العلماء، هذان النوعان اجتمعا في آية من سورة سبأ. قال الله تبارك وتعالى لنبيه قل، أي قل لهؤلاء الكفار، إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله، يعني خالصين لله، مثنى وفرادى، يعني كل واحد يقوم يخلو بنفسه أو يأخذ له صاحب واحد، ثم تتفكروا، ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة. إذا تفكرتم حقا ستصلوا أن النبي صلى الله عليه وسلم ليس مجنون، فالما هنا نافية. ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة، هذا تفكير إيش؟ علمي، تمييز الإيش؟ الحق من الباطل، وأن محمدا صلى الله عليه وسلم هو الحق وما سواه باطل. هذا التفكير إيش؟ العلمي. ثم قال تعالى في نفس الآية إن هو إلا نذير لكم بين يدي عذاب شديد، تمييز الإيش؟ النافع من الضار. فمحمد صلى الله عليه وسلم نافع لكم لأنه ينذركم عذابا شديدا. فإذا التفكر نوعان، تفكر علمي لتمييز الحق من الباطل، وتفكر طلب إرادي أو عملي لتمييز النافع من الضار. فإذا حصل له هذا سعى في تحصيل النافع والتخلص من الإيش؟ من الضار. وهذا التفكر هو تفكر في التوحيد بنوعيه. شوف ترجع المسألة إلى التوحيد، التفكر في التوحيد الأول هو التوحيد العلمي، تمييز الحق من الباطل، وأن التوحيد هو الحق وأن الشرك باطل. والنوع الثاني من التوحيد التوحيد العملي، وهو تمييز النافع من الإيش؟ من الضار، وأن التوحيد ينفعه وأن الشرك إيش؟ يضره. فإذا سواء قلت تفكير علمي، تفكير في التوحيد العلمي، والثاني تفكير في العمل، تفكير في العمل بالتوحيد، هذا كله صحيح. طيب ثمرات التفكر، ثمرات التفكر ثمرة واحدة وهي كافية، الوصول إلى الولاء والبراء. الذي يتفكر التفكر بنوعيه يصل إلى الولاء والبراء، يصل إلى الولاء والبراء. والذي قرره الله تبارك وتعالى على لسان إمام الموحدين في ثلاثة مواضع من كتابه، الولاء والبراء، في سورة الأنعام، وفي سورة الزخرف، وفي سورة الممتحنة، الولاء والبراء. ففي سورة الأنعام ها قال إيش؟ يا قوم إني بريء، هذا البراء، إني بريء مما تشركون، إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا، هذا الولاء، إني بريء مما تشركون، إني وجهت وجهي، هذا الولاء. وفي سورة الزخرف وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون، هذا البراء، إلا الذي فطرني فإنه سيهدي، هذا الولاء. وفي سورة الممتحنة أو الممتحنة، هذا كله صحيح، قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا. هذا البراء. قالوا إيش؟ حتى تؤمنوا بالله وحده. هذا الولاء. فإذا من ثمرة التفكر تحقيق عقيدة الولاء والبراء أو البراء والولاء، لأن البراء أولا، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله براء أولا ثم إيش؟ ولاء. طيب، عندنا أيضا مصطلحات تجدها في كلام العلماء. البراء والولاء مثله التجريد والتفريد، يعني ممكن تكتب عمود البراء وعمود الإيش؟ الولاء. فعندنا براء يقابله إيش؟ ولاء. مثله تجريد يقابله إيش؟ تفريد. تجريد تتجرد مما دون الله تبارك وتعالى، وتفرد الله تبارك وتعالى وحده. تجريد تفريد. ومثله تماما ها النفي والإيش؟ والإثبات. كل هذه مصطلحات تجدها في كلام العلماء. ومثله التفريق والجمع. التفريق يعني إيش؟ تفرق بين الخالق والمخلوق، والجمع تجمع قلبك على الخالق سبحانه وتعالى، يسمى إيش؟ التفريق والإيش؟ والجمع. إيش دليل التفريق والجمع هذا؟ أيضا في قصة إبراهيم عليه السلام في سورة الشعراء، قال الله إن كنا لفي ضلال مبين ها؟ إذ نسويكم برب العالمين. فهؤلاء ما إيش؟ هؤلاء ما فرقوا، هؤلاء ما فرقوا، لأنهم سووهم برب العالمين. فإذا لابد من التفريق والإيش؟ والجمع. التفريق بين الخالق وما سواه، وجمع القلب على الخالق سبحانه وتعالى وحده. ولذلك كانت سورة قل يا أيها الكافرون براءة، قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، هذه براءة، هذا براءة. ولذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم هذا الصحابي أن يقرأها وأن ينام على خاتمتها، فإنها براءة من الإيش؟ فإنها براءة من الشرك. هذه منزلة الفكرة، منزلة الفكرة. نخلص إن شاء الله. الثالثة منزلة البصيرة، الثالثة منزلة البصيرة. النقطة الأولى، إذا صحت فكرته أوجبت له البصيرة. سلسلة يعني متصلة، يقظة توجب ليش؟ الفكرة، فكرة توجب ليش؟ البصيرة. ما تعريفها؟ تعريف البصيرة نور يقذفه الله في القلب يرى به العبد حقيقة ما أخبرت به الرسل. نور يقذفه الله عز وجل في القلب، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. هذا دليل البصيرة. ذكرنا لكم دليل التفكر، وذكرنا لكم دليل البصيرة واليقظة أيضا. فإذا البصيرة هي نور يقذفه الله في القلب يرى به العبد، يرى بقلبه حقيقة ما أخبرت به الرسل. ما هو جماع ما أخبرت به الرسل؟ جماع ما أخبرت به الرسل ثلاثة أشياء. الذي جاء به الرسل إلى أقوامهم وهو مراد الله تبارك وتعالى ثلاثة أشياء: الأسماء والصفات، فالذي عنده بصيرة إذا سمع قول الله تبارك وتعالى إن الله سميع بصير يعرف هذه الحقيقة، إن الله سميع بصير، فيرى أن الله تبارك وتعالى يسمع جميع أقواله ويبصر جميع أفعاله. هذا إنسان عنده بصيرة، عنده بصيرة في الأسماء والصفات. الثاني الأمر والنهي، الأمر والنهي، عنده بصيرة في الأمر والنهي. وأقيموا الصلاة، عنده بصيرة كيف يصلي لله تبارك وتعالى. خذوا عني مناسككم، عنده بصيرة في هذا، كيف حج النبي صلى الله عليه وسلم. ولا تقربوا الزنا، عنده بصيرة في هذا، وأن الله تبارك وتعالى ما نهى عن الزنا إلا وفيه مفسدة من أكبر المفاسد. الشيء الثالث الذي جاءت به الرسل ها الوعد والوعيد، الوعد والوعيد، الجنة والنار. فخلاصة ما جاءت به الرسل ثلاثة أشياء: شيء يتعلق بالله عز وجل من أسمائه وصفاته، شيء يتعلق بمراد الله عز وجل من العباد وهو الأمر والنهي افعلوا كذا ولا تفعلوا كذا، وشيء يتعلق بالوعد والوعيد، ما جزاء المطيع وما جزاء العاصي. فالبصيرة تكون في هذه الأمور الثلاثة. البصيرة نور يقذفه الله في القلب، يرى به العبد حقيقة ما أخبرت به الرسل من هذه الأشياء الثلاثة. قال ينفتح في قلبه عين يرى بها ذلك، ينفتح في قلبه عين يرى بها ذلك. وأما الذين ليسوا من أهل البصيرة فقد قال الله تبارك وتعالى أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها، قلوبهم مقفلة لم تفتح فيها عين ولم يرى ما أخبرت به الرسل، كما قالت اليهود وقالوا قلوبنا غلف. النقطة الثالثة المتعلقة بالبصيرة ونقف عندها أن البصيرة على ثلاث درجات، البصيرة على ثلاث درجات وهي التي ذكرناها الآن: الدرجة الأولى في الأسماء والصفات، والثانية في الأمر والنهي، والثالثة في الإيش؟ في الوعد والوعيد. ونكمل إن شاء الله تبارك وتعالى في المجالس القادمة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.